بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، أشرفها الروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعقل الذي شرف الله به هذا الإنسان على غيره من الحيوانات، والبدن الذي هو من تراب. وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة تشكل الإنسان، ورتب الله على هذه العناصر الثلاثة عناصر الدين، فجعل الإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة الروح. وجعل التكامل بين هذه العناصر والتوازن بينها مطلوبا، فلا يكون الإنسان إنسانا كاملا إلا بالموازنة والاعتدال بين هذه الأصناف، بين هذه العناصر. ومن مال مع واحد من العناصر على حساب غيره كان إنسانا مائلا غير مستقيم، معوجا غير معتدل. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى العناية بهذه العناصر الثلاثة، وجعل من أهمها وأعظمها خطرا عنصر الإحسان الذي لا يمكن أن يتم الإيمان والإسلام إلا به. وعنصر الإحسان إنما يتعلق بتزكية النفوس، والتزكية في اللغة مصدر زكى الشيء يزكيه، ولها معنيان. المعنى الأول التطهير، فيقال زكيت هذا الثوب أي طهرته تزكية، ومنه الزكاء أي الطهارة. والمعنى الثاني هو الزيادة، فيقال زكى المال يزكو إذا نما وزاد، ومنه الزكاة لأنها تنمية للمال وزيادة له. وعلى أساس المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي لتزكية النفوس، فتزكية النفس شاملة لأمرين. الأمر الأول هو تطهيرها من الأدران والأوساخ، والأمر الثاني هو تنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة. أما المعنى الأول وهو تقليتها عن الأوصاف الذميمة، فإن العلماء قد اختلفوا في حكمه، فذهب الغزالي رحمه الله إلى أنه فرض عين على كل مؤمن، فكل مؤمن يلزمه أن يتعلم أمراض القلوب وطريقة علاجها. وبنى الغزالي رحمه الله تعالى رأيه هذا على أن الإنسان لا يخلو من هذه الأمراض في الأصل، فهي أصلية فيه. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأرضاهم وأطهرهم قد شق الله صدره مرتين، وأخرج منه المضغة السوداء التي هي محل هذه الأمراض في الإنسان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يشق صدره وأن تنزع منه هذه المضغة، فمن سواه أولى بذلك وأحرى. وذهب الجمهور إلى أن تعلم أمراض القلوب غير فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، إلا في حق من تحقق أو ظن وجود مرض من الأمراض فيه، فيلزمه أن يعالج ذلك المرض وأن يتعلم مظاهره وأسس علاجه. واستدل الجمهور على هذا المذهب بأن الأصل في الإنسان السلامة، وأن فطرته سليمة في الأصل. ولهذا قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد كما تهتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء، أي فهل ترى في البهائم من جدعاء وقت ميلادها، أو فهل ترى فيها من جدع، أي هل ترى في البهيمة الواحدة من جدع وقت ميلادها فأعضاؤها كاملة غير مقطوعة غير مقصوصة. وأدلة الجمهور لا شك أوجه وأقوى، لكن يمكن الجمع بينها وبين ما استدل به الغزالي بأن الذي هو في عامة بني آدم هو القابلية لهذه الأمراض لا وجودها، وبالتالي فشق الصدر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس علاجا لمرض موجود، وإنما هو منع للقابلية، فهو العصمة التي لا يمكن أن يحل بعدها شيء من هذه الأمراض. وعلى هذا فالأمراض القلبية مثل الأمراض البدنية، الأصل السلامة منها ولكنها قد تعرض بعد الميلاد، أو يولد الإنسان متصفا ببعضها بلية وامتحانا من الله سبحانه وتعالى كالأمراض البدنية. ومن هنا فمن ظن أو تحقق وجود مرض من هذه الأمراض وجب عليه عينا أن يعالجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وقد حمل العلماء هذا الحديث على الوجوب في حق أمراض القلوب وعلى الندب في حق أمراض البدن، وذلك في حق من يستطيع الصبر، لأن الصبر أولى، ولهذا فإن المرأة حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو فقدها بصرها فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، قال أو تصبرين، قالت إني أنكشف فادعو الله أن لا أنكشف، فدعا لها وصبرت. والضرير الآخر الذي أتاه فقال ادعو الله أن يرد علي بصري، قال أو تصبر، قال بل ادعو الله أن يرد علي بصري، فدعا الله فرد عليه بصره. فالصبر مقدم في الأمراض البدنية وهو أولى لمن يستطيعه، وذلك لأنه استسلام لقدر الله واستسلام لأمره سبحانه وتعالى ورضا بما صنع. أما العلاج فلا ينافي التوكل على الله والاستسلام لأمره، لكنه لا يغير شيئا من القدر أيضا، فإذا كتب الله البرء أو الشفاء من مرض من الأمراض وسقم من الأسقام فإنه قد يشفيه بالعلاج وقد يشفيه بالدعاء وقد يشفيه بالصدقة وقد يشفيه بغير ذلك، وإذا كتب عدم شفائه واستمراره فسيستمر حتى لو بذل الإنسان كل قصارى جهده في العلاج وأتى على سائر أنواعه فإن للأمراض آجالا مسماة محددة في علم الله تعالى لا بد أن تبلغها. وتزكية النفس مهمة للإنسان جدا من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه 11 قسما على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من أهمل ذلك، فقال والشمس هذا القسم الأول، وضحاها هذا القسم الثاني، والقمر هذا القسم الثالث، قمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها هذا القسم الرابع، والليل إذا يغشاها القسم الخامس، والسماء القسم السادس، وما بناها القسم السابع، والأرض القسم الثامن، وما دحاها الأرض وما طحاها الأرض، نعم وما طحاها هذا القسم التاسع، ونفس هذا القسم العاشر، وما سواها هذا القسم الحادي عشر. فهذه 11 قسما متوالية من ربنا سبحانه وتعالى الذي هو صادق ويصدقه عباده دون قسم، لكنه أقسم لتأكيد 11 قسما على هذه النتيجة، وهي قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، والفلاح صلاح الحال في الدنيا والآخرة. من زكاها إن من زكى نفسه، وهذا يدلنا على أهمية هذه التزكية. الوجه الثاني من أوجه أهمية التزكية أن الإنسان محب للكمال وهو قد بدأ بالضعف والنشأة الأولى ثم لا يزال يتدرج في الازدياد حتى يصل إلى حد الكمال فيبدأ في النقص يرحمك الله، فيبدأ حينئذ في النقص والتراجع. وعلى هذا فحرص الإنسان على الكمال مقتضي منه للحرص على التربية، والتربية ثلاثة أقسام: تربية بدنية تشمل الوقاية من الأمراض والحرص على النوافة، وتشمل كذلك العلاج من الأمراض بعد حصولها والحرص على إكساب البدن ما يحتاج إليه من اللياقة وإحسان التصرف في الأمور. التربية الثانية هي التربية العقلية، وهي زيادة المعلومات، أن تزداد معلومات الإنسان في أمور دينه أو في أمور دنياه، وأن يزداد اطلاعا بعقله على إنتاج البشرية وما وصلت إليه تطوراتها وحضارتها. فزياد العقل إنما يكون بزيادة العلم، وهذه تربيته، سواء كان ذلك في المجال النظري أو في المجال التطبيقي. أما القسم الثالث من أقسام التربية فهو تربية النفوس، وهو صعب للغاية، لأن النفس خفية يؤمن بها الإنسان ويعلم وجودها وقربها، لكنه لا يراها ولا يستطيع الوصول إليها بالمباشرة، فليست هي مثل البدن الذي إذا أصابه مرض أو شاكته شوكة أو لامسه برد أو حر تألم الإنسان لذلك، وليست مثل العقل الذي يشعر الإنسان فيه بالازدياد والنهم للازدياد من العلم والحرص عليه، بل هذه النفوس أخفاها الله سبحانه وتعالى وجعل ارتفاعها وعروجها ورجوعها خفيا لا يطلع عليه الناس. ولذلك فإن من أبلغ الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى أن تقول لمن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو اتصافه بصفات الكمال لأنه لا يراه، أن تقول له: هل لك روح أم لا؟ فلا بد أن يستسلم وأن يقر بأن له روحا. فقل له: هل هي موجودة أو معدومة؟ فلا بد أن يقر بوجودها. قل له: هل رأيتها؟ هل لامستها؟ هل رأيت لونها؟ هل شممت رائحتها؟ هل ذقت طعمها؟ لا يستطيع أن يثبت شيئا من ذلك. وإذا كانت روحه التي هي أقرب شيء إليه مجهولة بالنسبة إليه، فجهله بديان السماوات والأرض أعظم وأكبر، لكنه مضطر للاستسلام حينئذ وللتصديق. وهذه النفس تصاب بالأعراض التي تصاب بها الأبدان، فهي محتاجة إلى تغذية دائمة، ومحتاجة إلى رعاية، ومحتاجة كذلك إلى متابعة للازدياد من الخير كما يزداد البدن من الطاقات والمعارف. ومن هنا احتاج الإنسان إلى أن يراقب تطورات نفسه، وأن يعلم أنها وعاء إيمانه، وأحب شيء إليه هذا الإيمان، وإذا سلبه لا فائدة في حياته كلها. ومن هنا يحتاج إلى مراقبة هذا الإيمان، لأنه يخلق ويجد ويصدأ ويصقل في النفوس. ونظرا لخفاء ذلك وصعوبة تصوره، كان أمرا مهما جدا، وكانت هذه المراقبة أمرا ضروريا لا بد منه لتربية الإنسان. وهذا الجانب من جوانب التربية، وهو التربية الروحية، حاجة الإنسان إليه كذلك من وجه آخر، وهو أن التزكية هي طريق الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهي شرط إذن لدخول الجنة. من هذه الأوجه عرفنا أهمية العناية بتربية النفس وتزكيتها. بقي أن نعرف أن تزكية النفس تنقسم إلى قسمين، إلى تخلية وتحلية. والتخلية هي تطهيرها من الأوصاف الذميمة، وهذه الأوصاف الذميمة بعضها يتعلق بالأخلاق والعادات، وبعضها يتعلق بالتصورات التي ترسخ والمفاهيم التي تسبق إلى التصور. فالجانب الأول ما يتعلق بالأخلاق والعادات، تفاوت الناس فيه هو تفاوتهم في الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن هنا فإن الذي يتجنب الأخلاق الذميمة ويراقب نفسه فيها ويعاقبها عقابا شديدا إذا حصل منها خلل أو خطأ، هو الذي يستطيع أن يزكيها وأن ينميها. خاطب أبو ذر رضي الله عنه رجلا من إخوانه المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال: يا ابن السوداء. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فندم أبو ذر ندما شديدا حتى أتى الرجل فوضع عنقه على الأرض وأقسم بالله ليضعن رجله على عنقه عتابا لنفسه على أن صدر منها مثل هذا الخلق الذميم. فاستطاع أن ينتصر على نفسه وأن يتغلب على هذا الخلق وأن يتخلص منه لعلمه أنه من أخلاق الجاهلية. ولهذا فإن النفس هي بمثابة الطفل الصغير الذي يتعود على أنماط من العيش والحياة، وإذا عولجت تلك الأنماط تغيرت، وإذا استمر عليها صعبت عليه مفارقتها كالرضاعة مثلا، فإنه يتعودها من بداية نشأته، وعند تمام الحولين يشق عليه الفطام، ولكنه ما إن تمضي أيام قليلة حتى يتعود على ترك الرضاعة. ولهذا قال البوصيري رحمه الله: نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فكذلك هذه الأخلاق الذميمة ما لم يطلع الإنسان عليها أولا ويتحقق أنها موجودة لديه ويتعرف على أوصافها وأعراضها لا يمكن أن يعالجها، لأن من لا يشعر بمرض لا يهتم بعلاجه. ومن هنا احتاج الإنسان إلى أن يتابع الأوصاف الذميمة وأن يتعرف عليها وعلى مظاهرها حتى يتقيها. وإذا استطاع أن يتخلص من الأوصاف الذميمة سواء كانت في الأخلاق أو في العادات فقد زكى نفسه هذا الجانب الأول من التزكية الذي هو التخلية، لأن التخلية سابقة على التحلية. وإذا أردنا توزيع هذه الأوصاف توزيعا شاملا فإننا نقول إن هذه الأوصاف الذميمة كلها تتعلق بالتعامل، والتعامل ثلاثة أقسام: تعامل مع الله، وتعامل مع النفس، وتعامل مع الناس. هذه ثلاثة أنواع. فالتعامل مع الله سبحانه وتعالى الأوصاف الذميمة فيه هي أولا الشرك، وهو أعظم الأمراض القلبية ضررا وأخطرها، ولذلك كان أعظم الذنوب. فلا بد أن يتعلم الإنسان الشرك وأن يعرف ما هو حتى يعلم هل هو متصف بهذا الوصف الذميم الذي هو أخطر الأوصاف وألمها أو ليس كذلك. فإذا عرف ولله الحمد أنه خالص منه، عرف أن ذلك يحتاج إلى متابعة ومراقبة، وأن نجاته من الشرك ليست من تلقاء نفسه، وإنما هي نعمة أنعم الله بها عليه وتستحق أن تقيد بالشكر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والإنسان محتاج إلى أن يتابع أنواع الشرك وأن يعرضها على نفسه، فإذا وجد نوعا من أنواع الشرك تخلقت نفسه ببعض أخلاقه أو ظهر عليها بعض مظاهره بادر العلاج من ذلك. وأنواع الشرك من أعظمها الشرك في العبادة، وهو أنواع كثيرة وله مظاهر متعددة. منها مثلا أن يسجد الإنسان للصنم هذا نوع واحد من أنواع نوع واحد من أنواع الشرك، وهو الشرك في العبادة. كذلك منها أن يذبح الإنسان لغير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو أن يستغيث بغير الله، فكل ذلك داخل في هذا النوع من أنواع الشرك الذي هو الشرك في العبادة، لأن كل هذا تذلل وتضرع، والتذلل والتضرع هو العبادة، ولا أحد يستحق أن يتضرع له الإنسان ويتذلل له إلا ديان السماوات والأرض وحده. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك في الدعوة، وهو التوكل والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أنواع كثيرة. فيدخل فيه مثلا الاستغاثة بغير الله ودعاؤه، وكذلك يدخل فيه أن يعتمد الإنسان على الأسباب وأن يتوكل عليها، ويدخل فيه كذلك أن يظن الإنسان أن مخلوقا يملك له نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، ويدخل فيه كذلك الخوف من المخلوق أو الطمع فيه، ويدخل فيه كذلك الطيرة والرقى والسمائم والتولة التي هي من أمر الجاهلية، ويدخل فيه كذلك أن يقطع الإنسان عملا كان بدأه من أجل أنه رأى ما يكره، فهذا نوع من أنواع الطيرة. ويدخل فيه كذلك خلطة الجن والكهانة، فكل هذا داخل في هذا النوع من أنواع الشرك. ثم النوع الثالث من أنواع الشرك هو الشرك في التشريع، لأن ديان السماوات والأرض وحده هو عالم الغيب والشهادة، وهو الذي يشرع لعباده ما شاء، لأنه هو وحده الذي يعلم مصالحهم. ومن هنا قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يمكن أن يشرع يحل ويحرم ويأمر بأمر وينهى عن أمر إلا ديان السماوات والأرض وحده. ومن هنا فطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتشريع لما لم يأذن به الله بوضع قوانين مخالفة لشرع الله، وكذلك مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالآراء الباطلة، كل هذا داخل في هذا النوع من أنواع الشرك الذي هو شرك التشريع. النوع الرابع من هذه الأنواع شرك المحبة، وهو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى محبة ورضا، والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق المحبة، لأن المحبة إنما تكون على أساس الكمال أو على أساس الطمع، وهو وحده المتصف بصفات الكمال المنزه عن جميع النقائص، وهو كذلك وحده الذي يملك لعباده ما ينفعهم وما يضرهم، فهو الذي يستحق أن يرجى ما عنده وأن يتعلق به وحده. وهذه الأنواع هي الشرك الأكبر، أما ما دونها من أنواع الشرك فهو الذي يسمى بالشرك الأصغر، وهو أخفى في بني آدم من دبيب النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موجود في الناس لكنه أخفى من دبيب النمل. ومنه الرياء، أن يرائي الإنسان بعمله فيريد أن يراه الناس على ذلك العمل فيمدحوه به أو يتقرب إليهم به أو يكون محلا لتقديرهم واحترامهم، فهذا النوع شرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه غير مخرج من الملة لخفائه واستبطانه، لكنه محبط للعمل ومبطل له. كذلك منه التسميع، وهو أن يسمع الإنسان فيتحدث بأنه فعل القربة الهلانية سواء كان صادقا أو كان كاذبا، فكل ذلك إشراك بالله في هذا الجانب، وهو من الشرك الأصغر الذي يحبط ذلك العمل، لكنه لا يقتضي كفرا ولا خروجا من الملة. ومثل ذلك كل اعتداء يقتضي كفرا أصغر، كقتال المسلمين والسعي لتفريق كلمتهم والاعتداء على حقوقهم، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأقسام وأن يعرضها على نفسه، فإن وجد في نفسه جانبا من جوانب الشرك أيا كان عرف أنه قد تلبس بأخطر الأمراض وأعظمها، فهو أعظم من كل الأمراض البدنية، وعليه أن يبادر لعلاجه. وعلاجه إنما يكون بتحقيق الإيمان والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه، وإحسان العمل في المستقبل، كما قال تعالى في حق الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثم بعد هذا، سوء الأدب مع الله هو المرض الثاني بعد الشرك فيما يتعلق بالتعامل مع الله. وسوء الأدب مع الله مرض خطير من أمراض النفوس، وهو أنواع متعددة، منها سوء الأدب معه في العبادة، معناه أن لا يؤدي الإنسان العبادة كما شرع الله، أو أن يؤديها وهو منصرف عنها، قلبه غير حاضر لها، فهذا سوء أدب مع الله، لأنه يناديه ويناجيه ويخاطبه وهو منصرف القلب عنه. ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. وكذلك سوء الأدب معه في الدعاء، وهو الاعتداء في الدعاء، أن يسأل الإنسان ما لا يمكن أن يتحقق له، فهذا سوء أدب مع الله. ولذلك حكى الله عن نوح عليه السلام أنه قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء في الدعاء. كذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى الاعتراض على قدره بأي مرتبة من مراتبه، واستعظام شيء عليه في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالاعتراض على الله تعالى في أي شيء من فعله، وعدم الاستسلام لحكمه وقدره في أي شيء من فعله، هو سوء أدب معه سبحانه وتعالى وعدم معرفة به. ومن هنا يجب على الإنسان أن يتتبع أنواع سوء الأدب مع الله، فإن وجد نفسه مسيئا للأدب مع الله في أي جانب من الجوانب، عرف أنه مبتلى بمرض عضال، وأن عليه أن يعالج هذا المرض قبل أن يصل به إلى سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في التعامل مع النفس، على الإنسان أن ينظر إلى أن أسس التعامل مع النفس ثلاثة، هي: أولا الإنصاف منها، فإذا كان الإنسان إذا اعتدت نفسه على الآخرين وأخذت ما ليس لها من الحقوق أهمل محاسبتها وتركها تستطيل على الآخرين وتأخذ من حقوقهم، فإنه مصاب بمرض عضال في التعامل مع النفس، لأن النفس أصبحت ذات سلطان عليه ولم يملكها. وفي الدعاء المأذور: اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. والإنسان محتاج إلى أن يملك نفسه، ولا يمكن أن يملكها ما دامت النفس هي التي تقوده تبعا للهوى، ويتفيأ به مراحل الهوى في أي اتجاه أرادت سار وراءها. ولذلك قال أحد الصالحين لولده حين رآه مالت نفسه إلى شيء فاشتراه، فقال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ إنك إذا لعبد لنفسك. ذكر الإنسان كلما اشتهى اشترى، فهو عبد لنفسه، لم يتغلب عليها ولم يملك نفسه. ولهذا على الإنسان أن يحرص على مراقبة نفسه فيما يتعلق بالإنصاف منها. الحق الثاني هو ترك الانتصاف لها، فعلى الإنسان لا ينتصف لنفسه، إذا اعتدى عليه الآخرون عليه أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن الصبر عند الصدمة الأولى. إذا كان لا يستطيع ذلك وكلما اعتدى أحد على حق من حقوقه من أي وجه من الوجوه سارت سائرته وقامت قيامته وسعى للانتصار لنفسه، فمعناه أنه مصاب بمرض عضال في التعامل مع نفسه. فكل واحد منا بالإمكان أن ينظر الآن إلى تشخيص هذه الأمراض أمامه ويرى من أين داؤه، هل داؤه في التعامل مع الله أو في التعامل مع النفس أو في التعامل مع الناس، وحينئذ يبادر لعلاج هذا المرض قبل فوات الأوان. الحق الثالث من حقوق النفس هو اتهامها، فهذه النفس ينبغي أن تكون دائما في قفص الاتهام، ومن لم يراقبها كذلك ولم يجعلها في قفص الاتهام سهل عليها إغواؤه وإضلاله من حيث لا يشعر. ومن هنا فإن النفس بصيرة على الإنسان تناديه إذا أرخى لها الحبل على الغارب، تقول سأذهب بك إلى الحضيض، وإذا أخذ بزمامها استطاع أن يصير بها إلى المراتب العالية. يقول السيوطي رحمه الله: ومن تكون نفسه أبية تطمح للمراتب العلية رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب، أحبه الله فكان سمعه ويده ورجله وكان سمعه وعقله ويده ورجله واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاله أعى. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا وشقوة ترديك أو إسعادا وقربا أو بعدا وسخطا أو رضا وجنة الفردوس أو نار لوا. فالإنسان من هذا الجانب مخير في زمام نفسه، إن شاء أطلق لها الزمام فسارت به إلى أسفل السافلين إلى الحضيض الأدنى، وإن شاء طمح بها إلى المراتب العلية فانقادت له وراء ذلك. وإذا راقبها هذه المراقبة كانت تأتي طائعة إذا دعاها إلى عبادة، إذا دعاها إلى خير استسلمت وانقادت، وإن دعيت إلى شر وجدت تأبيا وتمنعا من ذلك. أما الذي لا يعالج نفسه هذا العلاج ولا يجتهد في مجاهدة نفسه عما تهوى وتحب، فإنه إذا دعاها إلى العبادة تكاسلت، وإذا رأت أنه سيحمل عليها طاعة من الطاعات نفرت. مثل الدابة، الدابة إما أن تكون مطيعة وإما أن تكون شرودا حرولا، فكذلك النفوس إذا عودها الإنسان على إزالة هذه الأخلاق الذميمة كانت كالدابة المطيعة المقادة التي يحمل عليها ما شاء وتسير به حيث شاء. وإذا عودها على هذه الأوصاف الذميمة وأرخى لها الحبل على الغارب كانت حرونا شرودا، إذا احتاج إليها نفرت منه ولم يستطع أن يمسك بزمامها. وإذا أحست ببردعة أو بأي حمل سيحمله عليها نفرت منه. ولا بد من مراقبة النفس هذه المراقبة، الذي إذا سمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح أخذه النعاس وبحث عن الوسادة نفسه لم تنقد له بعد، مريضة هذا المرض العضال المخوف. الذي إذا نام على فراشه لم يستيقظ من الليل ولم يستطع إذا تعرى من الليل أن يذكر الله وأن يتوضأ وأن يصلي وأن يحل عقد الشيطان، نفسه مريضة بهذا المرض. الذي لا تطاوعه نفسه على صوم النفل أو لا تطاوعه على إنفاق المال أو لا تطاوعه إذا أراد أي خير من الخيرات، نفسه مبتلاة بمرض عضال لا بد من علاجه قبل فوات الأوان. لا بد أن يضعها في قفص الاتهام وأن يحاسبها محاسبة دقيقة، وهو يعلم أن أمامه حسابا آخر أكبر من هذا إنما توضع الموازين بالقسط ليوم القيامة، فيوزن فيها الأعمال بموازين الذر، فلذلك عليه أن يحاسبها قبل أن يحاسب. ثم النوع الثالث التعامل مع الناس، وهذا أيضا له ثلاث ضوابط. الضابط الأول في التعامل مع الناس أداء حقوقهم لهم، وهم متفاوتون في الحقوق تفاوتا عجيبا، فأعظم الناس حقا على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو السبيل إلى الهداية والمبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وقد شرط الله على المؤمنين في الإيمان محبته وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم. فإذا وجد الإنسان جفاء أو جفافا فيما يتعلق بالتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه سمع اسم إنسان من معارفه ومن الذين يعرفهم، أو كان إذا بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأثر به، وكان كأنما بلغه كلام لأحد الناس، فهذا مصاب بمرض عضال في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في كتابه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. فاعتبار الإنسان لتعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره به يعرف هل هو سقيم مريض النفس في هذا الجانب أو هو صحيح معافى. إذا كنت يا أخي تسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا تجد أثرا لذلك الحديث على نفسك، أو إذا سمعته كأنما سمعت كلام الناس المعتاد، فأنت مريض في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا عضالا عظيما لا بد من علاجه. إذا كنت لا تستشعر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستشعر الانتماء له، وأنك تريد أن تبعث تحت لوائه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ولا تستشعر محبتك للورود عليه والشرب من حوضه شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا، أو لا تستشعر تعظيمك لأصحابه وتعظيمك لخلفائه وتعظيمك لحمال سنته والذين ينشرون دعوته، أو تستشعر اشمئزازا من أي خلق من أخلاقه أو وصف من أوصافه، فاعلم أنك مبتلى بداء عضال. لاحظ السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والهيئات والأوصاف الواردة عنه، فإن وجدت في نفسك نفورا من أي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك مصاب بهذا المرض، الذي ينفر مثلا من توفير اللحية أو من أي وصف من هذه الأوصاف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبتلى بداء عضال في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينفر من الدعوة إلى الله التي هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريفه عند الله، هذا مبتلى بداء عضال في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يشمئز من الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أي إنسان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كلمة واحدة، بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة وربما مبلغ أو عام سامع، نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا كان الإنسان إذا رأى هؤلاء يشمئز منهم ولا يتحمل سماع ما يقولون، فهو مبتلى بداء عضال في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعالجه قبل أن يختم له بسوء الخاتمة. ولهذا فإن مالك رحمه الله كان في طريق العقيق، فسأله رجل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه قاضي، قاضي المدينة. قال القاضي: خير من أدب. فجلدوه 20 صوتا، فرحمه مالك فدعاه إلى بيته وأجلسه في مجلسه، فحدثه 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صوت بحديث. فقال: وددت، قال القاضي: وددت لو جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكان مما قال مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وعلاه الغش حتى رحمناه وخرجنا عنه. فهذا التوقير الذي اشترطه الله على المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان لا يحس بهذا التقدير وهذا التوقير في باطنه وقلبه فهو مبتلى بداء عضال في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما ينتفع من شيء مما جاء به، قد حيل بينه وبين النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في التعامل مع الوالدين اللذان هما أمن الناس على الإنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الإنسان أن يعاملهما معاملة حسنة كما أمر الله بذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصل الإنسان بوالديه حسنا. فإذا كان الإنسان يجد في نفسه ازدراء واحتقارا لوالديه أو عدم عناية بشأنهما وأمرهما أو نقصا في احترامهما أو عدم نصيحة لهما وبر بهما، فهو مبتلى بمرض عضال في التعامل مع الوالدين، وهذا المرض هو الذي يسمى بالعقوق، وصاحبه لا يدخل الجنة، ومعنى كونه لا يدخل الجنة أنه سيموت على الكفر فتسوء خاتمته. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عق لوالديه، ولا منان بالخير، ولا ماش بالنميمة. فهؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، بمعنى أن من استمر على ذلك إلى الموت فستسوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك في التعامل مع الآخرين لا بد من أداء حقوقهم إليهم أيا كانت هذه الحقوق، والله سبحانه وتعالى رتب بعضها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فكل هؤلاء لهم حقوق يجب أداؤها على ما أمر الله به، ومن قصر في شيء من هذه الحقوق أو لم يؤدها فإن نفسه مريضة مرضا بحسب ذلك الحق الذي قصر فيه. ثم بعد هذا: من حقوق الآخرين عليك يا عبد الله الزهد فيما في أيديهم، أن تزهد فيما عندهم، لأنك كلما زهدت فيما عند الناس رغبت فيما عند الله في المقابل، وهذا من تمام إيمانك بالله وتعلقك به. عدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، أن تحاول أن لا تغضب الناس في غير حق، أما في الحق فإن الحق أحق أن يتبع، لكن إذا لم يكن ذلك في حق وكنت فقط من الفضوليين الذين إذا رأوا أي إنسان حاولوا إغضابه واستفزازه بأي وجه من أوجه الاستفزاز والإغضاب، فاعلم أنك مبتلى بمرض عضال في التعامل مع الناس، لأنك تسعى لإغضابهم بغير حق شرعي. والغالب أن من ابتلي بهذا المرض قلما يستطيع كذلك تغيير منكر أو الغضب لغضب الله أو الرضا لرضاه. من كان يغضب الناس في غير حق قلما يوفق لإغضابهم في الحق، لأنهم تعودوا على أنه يسعى لإغضابهم في غير حق، لكن إذا رآهم على منكر لا يستطيع أن يغضب لغضب الله ولا أن يغير ذلك المنكر. إنما يغضبهم بأمور تافهة خارجة عن الحق، وهذا مبتلى بداء عضال في التعامل، وعليه أن يعالجه قبل أن يموت عليه. ثم حقوق النفس، بعد حقوق الله وحقوق النفس وحقوق الآخرين في التعامل، إذا عرف الإنسان النقص الذي لديه في أي وجه من هذه الأوجه وعالجه، ينبغي أن يبحث عن الأمراض الجامعة، الأمراض النفسية الجامعة، ومنها الشح والبخل، ومنها الحرص على الدنيا وإيثارها على الآخرة، ومنها حب الدنيا لذاتها أو للنيل من الملذات التي فيها، ومنها كذلك الغضب، فمن هو سريع الغضب يغضب لأدنى الأسباب، مريض مرضا نفسيا عضالا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى تركه، وهو من عمل الشيطان. ومنها كذلك الحسد للآخرين، إذا رأى من هو في نعمة من نعم الله حسده على ذلك، وسيبقى دائما في قلق وهم، لأن نعم الله سابغة، ولا يمكن أن ترى عبدا من عباد الله إلا وهو في نعمة عظيمة من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كانت نعم الله تغضبك فستبقى غضبانا أبدا، لأن نعم الله سابغة على الناس. والحاسد إنما يضر نفسه، لأنه سيبقى في قلق دائم ولا يرد شيئا عمن حسده. كذلك فإن من هذه الأمراض الجامعة الكبر، حيث يتكبر الإنسان على الآخرين ويغمط الحق وينكره ويدعوه إلى ذلك، تكبره هو كحال إبليس الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو أصل كثير من الأمراض القلبية. وكذلك من هذه الأمراض التي يبتلى بها الناس الفضولية، عدم الجد في الحياة، فهو مرض عضال من أمراض النفوس، ومن وجده في نفسه فليعلم أنه مبتلى بداء عضال من هذه الأمراض. وعلاج هذه الأمراض كلها بالمبالغة في التوبة والاستغفار والإنكار على النفس اتصافها بهذه الصفات، والحرص على إزالتها، والتعود على ما يخالفها، واللجاء إلى الله بالدعاء ليزيلها. ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجبرني وانعشني واهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، واصرف عني سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. والإنسان محتاج إلى أن يدعو بهذا الدعاء دائما حتى يتحلى بالأوصاف الذميمة وينقطع عن الأوصاف القبيحة. إذا حصل الإنسان على هذا المستوى وهو التزكية بمعنى التطهير، فطهرت نفسه من هذه الأمراض، تخلى عن الشرك بكل أنواعه، وتخلى عن الأمراض المتعلقة بالتعامل، وتخلى عن الأمراض الجامعة، فطهرت نفسه من هذه الأمراض، أصبح مستعدا للتحلية، جاهزا لها. والتحلية هي الشق الثاني من التزكية، وهي الاتصاف بالصفات الحميدة. وهذه الصفات الحميدة أعظمها تنوير الإيمان وزيادته، بأن يكون إيمان الإنسان حسنا، أن يحسن إيمانه وإسلامه. والناس في درجات الإيمان بينهم من التفاوت ما الله به عليم، تفاوت عجيب جدا في درجات الإيمان، على أساسه يكون تفاوتهم بالنجاة يوم القيامة، فأهل الجنة يتراءون يوم القيامة الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء من شدة تباعد منازلهم. وأعلى الجنان الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن للمقربين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتته محارثة بعد رجوعه من بدر قالت يا رسول الله أخبرني عن ولدي، في الجنة هو فأصبر أم ليس فيها فسترى ما أصنع؟ فقال أو جنة هي، إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها، إنما هي جنان. والله سبحانه وتعالى بين لنا في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة التفاوت العجيب بين الجنتين وأهلهما. فالتفاوت العجيب بين المقربين وأصحاب اليمين واضح لديكم، ودرجتهم متباينة متفاوتة، وهذا التفاوت يقتضي من الإنسان الحرص على أن لا يكون فقط من أصحاب اليمين، بل أن يكون من المقربين، وأن يزداد إيمانا ويقينا كلما ازداد به العمر وتقدم، فيحاول أن يحلي نفسه بمراتب الإيمان العالية. وهذه المراتب منها مقام التوبة أولا، وهو مقام الرفيع، يكون الإنسان به مخلصا في توبته فتكون توبته توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فالذي يتحلى بهذه التوبة يذوق بها حلاوة الانتقال من مرحلة التخلية إلى مرحلة التحلية. والتوبة ثلاث مقامات: المقام الأول توبة الله على العبد بمعنى تسديده وتوجيهه لأن يتوب إلى الله، وهذا شرط لعمل العبد، لأن العبد ما لم ينعم الله عليه بنور التوبة سيستمر سادرا في معصية، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا جاءه هذا النور، سلط عليه النور المشع العظيم نور التوبة، فسيراه ويتبعه فيتوب. فإذا تاب العبد وخرج من سيئه وندم عليه لقبحه شرعا وعزم أن لا يعود عليه لا يعود إليه، فهذا هو المقام الثاني والمستوى الثاني من مستويات التوبة. المستوى الثالث توبة الله على العبد الأخيرة التي هي قبول توبته. فإذا هذه ثلاث مراتب: اثنتان من عند الله وواحدة من عند المخلوق. توبة الأولى من عند الله توجيه العبد لأن يتوب، والتوبة الثانية التي تليها هي توبة العبد نفسه، والتوبة الثالثة هي توبة الله على العبد بقبول توبته. ولذلك قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذا العطف بثم يقتضي المغايرة، فهذه توبة ثانية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والعطف كذلك بنية تكرير العامل، معناه وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، معناه سلط عليهم نور التوبة وجهه إليهم فاتبعوه وتابوا، ثم قبل منهم التوبة بعد ذلك، وهذه التوبة الأخيرة. بعد مقام التوبة يترقى الإنسان إلى مقام الشكر على النعم، لأنه يشهد نعم الله كانت مستورة عنه بذنوبه، وكانت مغطاة بسوء خلقه وبالأوصاف الذميمة التي كان يتحلى بها، فلم يكن يستشعر نعمة الله. كثير من الناس القلق الذي يصيبهم والحزن الذي يغلق نفوسهم سببه أن الذنوب قد سترت زي مظلة فوقهم، لكن إذا تخلصوا من هذه الذنوب اتسعت أخلاقهم واتسع بالهم، وعرفوا أنهم لا ينالهم إلا ما كتب لهم، وأن الدنيا زائلة وأنها دار الغرور، وبالتالي لا كل ما فيها لا ينبغي أن يصيب المؤمن بحزن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمن تجاوز مظلة الذنوب وخرق جدار الصوت، هي بمثابة جدار الصوت الذي هو من مما يحيط بهذه الأرض، من خرق هذا الجدار استطاع أن يشكر النعمة. وشكر النعمة هو صرف جميع نعم الله في مرضاته. الوقت من نعمة الله يصرفه الإنسان في مرضاته، الإيمان من نعمة الله يصرفه في مرضاته، الجوارح من نعمة الله يصرفها في مرضاته، فيسعى حينئذ لأن تكشف له أبواب النعم، تنكشف له أبواب النعم التي كانت مستورة عنه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. كثير من الناس حيلة بينهم وبين أن يشاهدوا النعمة، يعيشون فيها ولا يشاهدونها، لا يدركونها، ومن هنا لا يمكن أن يشكروها لأنهم ما عرفوها أصلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. ثم بعد مقام الشكر يصل الإنسان إلى الخوف والرجاء، بمعنى تحقق ذلك، فيصل إلى مستوى يعيش فيه بين خوف الله ورجائه طيلة حياته كلها. فأنت الآن تزعم أنك تخاف الله، ولكن ذلك الخوف لا يمنعك من الوقوع في المعصية، وتزعم أنك ترجو ما عند الله، ولكن ذلك الرجاء لا يمنعك من القلق والخوف من غير الله. فمعناه أنك ما تحققت بعد بمقام الخوف والرجاء. مقام الخوف والرجاء إذا وصلت إليه عشت بينهما، فشاهدت الأمور من عند الله لا من عند الناس، وكنت بين هذين المقامين كما حدثتكم من قبل، أن الله سبحانه وتعالى يأتي منه الوعد على أعظم درجات الكمال، ويأتي منه الوعيد على أعظم درجات النقص، فيبقى الإنسان مترددا بين الحالين، كما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فتقول: ولله الحمد أنا لست كذلك، فلست الأشقى ولم أكذب ولم أتولى. لكن إذا جاء الوعد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، فتقول: أنا أيضا لست كذلك. فتبقى مترددا بين الخوف والرجاء، تعيش بينهما فتذوق ذلك، تذوق حلاوته. هذه الحلاوة إنما يذوقها من وصل إلى مقام التردد بين الخوف والرجاء، وهو أحلى مقامات العيش. ولذلك يعبر عنه أصحاب العشق الدنيوي كقول أبي الطيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. فكذلك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان مترددا بين الخوف والرجاء دائما ذاق حلاوة هذه المعاملة. ثم بعد هذا مقام آخر، وهو مقام الرجاء والتوكل، الذي يقتضي من الإنسان أن يعلم علم اليقين أن الله لا يخلف الميعاد، وأن وعده هو الحق الذي لا ريبة فيه، وأنه هو الذي بقبضته السماوات والأرض وما فيهن، وهو الذي القلوب بين إصبعين من أصابعه، وهو الذي النفوس كلها في يده. ومن هنا فينظر إلى من خالفه في ذات الله نورة المشفق الراحم، لعلمه أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فينظر إليه هذه النورة. وهذا المقام هو الذي وقف فيه نوح عليه السلام حين قال لقومه: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقف فيه هود حين قال هذا، ونوح كذلك عندما قال آية نوح في سورة يونس، نعم هذا يقول نعم: فيجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وكذلك هود عندما قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذا المقام هو الذي تحلى به إبراهيم عندما قال: حسبي الله ونعم الوكيل، عندما رموه في النار فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتحلى به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ولذلك فأنت اليوم تهلع وتطمع وتخاف وترجو، وأنت تزعم أنك مؤمن، والسبب أنك ما وصلت إلى هذا المقام فقط. ولهذا يذكر على أبي الحسن الشاذلي أنه حين أتى الإسكندرية استقبله علماؤها فسألهم فقال: أتصلون؟ قالوا: سبحان الله، أنترك الصلاة؟ قال: أفتهلعون وتطمعون؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنتم لا تصلون، فالله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والمقصود بذلك المصلين الذين صلاتهم صلاة حقيقية كاملة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها هذا التذوق، يتذوقون آيات الله ويدركون عجائب خلقه ويقارنون بين ما يشاهدونه من الآيات المنظورة وبين ما يسمعونه ويتدبرونه من الآيات المذكورة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم بعد أن يصل الإنسان إلى هذه المقامات ويتحلى بها سيسعى في التعامل مع الناس كذلك إلى تحسين الخلق بأن يصل إلى درجة يعدل فيها مع القريب والبعيد، يحسن فيها كل الإحسان حتى في حال القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهو يقاتل الكفار وهو يرحمهم لأنه يخاف أن يموتوا على الكفر، ويجلد العصاة وهو يرحمهم لأنه يريد بذلك رجوعهم عما حرم الله عليهم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في غاية الحرص على المأمور ليهتدي ويتوب، لأنه يعلم أنه هو غير رب وغير معصوم، وإنما أنجاه الله تعالى من الوقوع في هذه المعصية لطفا به ورحمة به، وابتلى بها غيره، فهو ينظر إليه على أنه مبتلى قد وقع في بلاء عظيم، وهو أنه وقع في معصية الله، فمن حرص من واقع حرصه عليه يريد هدايته، ولا يريد التشفي منه ولا التسلط عليه ولا التجبر، وبهذا يستطيع أن يحسن التعامل مع الناس وأن يحسن خلقه للآخرين. وحينئذ سيسعى الإنسان للتحلي بالأعمال التي تكمل هذا الإيمان وتزيده، وهي نهاية المطاف في مجال التزكية. وهذه الأعمال التي تقتضي من الإنسان أن ترسخ قدمه ولا تزل قدم بعد ثبوت لا تزل قدم بعد ثبوتها، يحتاج الإنسان فيها إلى كثير من المراقبة والمتابعة، ومن أعظم هذه الأعمال الفرائض التي افترض الله عليه فيحافظ عليها حفاظا شديدا جدا، لعلمه أنها هي الحد الحائل بينه وبين الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد ما بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك لعلمه أنها أعظم ما افترض الله عليه وأعظم ما يتقرب به إليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهو يتصور أنه في طريق سائر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أبلغ ما يتقرب به إليه وأنجى ما ينجي في هذا الطريق الفرائض. ثم بعدها يأتي بالمكملات من السنن والمندوبات: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه النوافل آثارها متفاوتة جدا فيما يتعلق بالتزكية، فمن أعظم ما يقتضي التزكية ما فيه خضوع ومذلة لله، ولهذا كان كثير من العلماء يحب الفقر ويذهله، لأنه مقتضى منه للرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى والتعلق به واللجأ إليه. كان كثير من العلماء يعدون الفقر والحاجة عيدا، لأنها تقتضي اتصالا بالله وكثرة دعاء وكثرة تعلق به، كما قال الشاعر: العيد قالوا غد ما أنت لابسه، فقلت خلعة كاس ثوبه خلع، أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. إلى أن يقول: عبد يرى الفاقة الأعياد والجمعة. الفاقة هي عيده، وكذلك الجمعة هي عيده، لما فيها من الاتصال بالله سبحانه وتعالى واللجاء إليه والضراعة بين يديه. كذلك فالمقصود هنا بالفقر هو الحاجة التي تقتضي من الإنسان أن يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وليس المقصود به الفقر الذي يؤدي بالإنسان إلى الفقر إلى الناس وتكففهم وتعلق القلب بما في أيديهم، فهذا هو المذلة المخالفة لما نحن فيه تماما. ولذلك فإن الله وصف المهاجرين بالفقر وهم أعلى أهل الإيمان مقاما، فعندما قسم الفئة بين المؤمنين بدأ بالمهاجرين وهم أعلى مستوى من مستويات الإيمان، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم على الناس إيمانا ومقامهم فوق المقامات الأخرى، وقد قدمهم الله على الأنصار وقدم المهاجرين والأنصار على من سواهم من أهل الإيمان، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم أعلى الناس مقاما، وفقرهم إنما هو إلى الله لا إلى الناس. وكذلك علينا أن نعلم أن الفقر ليس بانعدام العرب، فكثير من الأغنياء معتبرين بالمعيار الشرعي فقراء، لأنهم متعلقون بما جعل الله تحت أيديهم من المال فهم فقراء إليه، فهم بهذا في عداد الفقراء لا في عداد الأغنياء. وكثير من الفقراء كذلك هم في عداد الأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغناء عن كثرة العرب، إنما الغناء غنى النفس. فالغناء غنى النفس وليس عن كثرة العرب وكثرة الأموال، بل الأموال كثيرا ما تطغي، كما قال الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكثيرا ما يكون الإنسان مخدما معبدا لها، يخدمها ويعالجها، فلا يستفيد منها راحة ولا طمأنينة ولا سعادة، بل هو خادم لها متأذن طيلة حياته بخدمتها. فعلى هذا إذا وصل الإنسان إلى مقام يحب فيه ما يؤدي إلى انكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعلقه به ورجائه والاتصال به، فهذا هو المقام المطلوب. وإما يعين عليه السهر، لأن كثرة النوم معينة للبدن على النفس، وهي مقتضية لفساد المزاج، ولأن يكون الإنسان الذي هو كثير النوم كثير السعي إلى الراحة، وكثير الأكل كذلك، وكثير الغضب كذلك. فلهذا على الإنسان أن يحاول أن يتقلل من النوم ما استطاع. كذلك الصمت إلا ذاكرا لله تعالى فهو مما يعين على الوصول إلى هذا المقام. فالإنسان الذي يكثر الكلام في غير ذكر الله لا بد أن يقسو قلبه، وقسوة القلب منافية لهذه التزكية التي نحن نسعى للوصول إليها. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد أخرج مسلم في الصحيح بعض هذا الحديث من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فإن إكثار الكلام مقتض كذلك لفساد المزاج، فالذي يكثر الكلام في غير طائل لا بد أن يكون فضوليا، والفضولي لا يمكن أن يكون جادا، ومن لم يكن جادا لا يمكن أن يتوجه أصلا، ومن لم يتوجه لم يسلك، ومن لم يسلك لم يخطئ. وهذه هي الدرجات. فأول ذلك الصدق في التوجه، أن يصدق الإنسان في توجهه إلى الله، ثم يتوجه، ثم يسلك الطريق بعد ذلك، بعد أن يتوجه إلى الله يسلك الطريق، ثم بعد السلوك يصبر على هذا الطريق ويستمر عليه حتى يصل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن عوائق الزمن كثيرة جدا، فلذلك قل من توجه، ثم قل من صدق في توجهه، ثم قل من سلك، ثم قل من وصل. وهذا ما نظمه الشيخ محمد سالم حفظه الله في قوله: لذاك قل القصد بدءا ثم قل بعد السلوك ثم قل من وصل. وقد ذكر هذا خليل رحمه الله أيضا في كتابه الجامع. فكثير من الناس يصرفون في العقدة الأولى من الطريق، وكثير منهم في العقدة التي بعدها، وآخرون بعد ذلك في العقدة التي وراء ذلك. ومن هنا لا يصل من السالكين طريق الحق إلا قلائل، الذين يصبرون على هذا الطريق ويصمدون عليه إلى نهايته عدد قليل جدا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالذين يصبرون على هذا الطريق هم الأقل. والله عندما قص علينا قصة بني إسرائيل وامتحاناتهم التي امتحنهم بها في طريق الجهاد، بين أنهم في كل امتحان يسقط جمهورهم، ثم في الامتحان الذي يليه يسقط جمهور الناجحين في الامتحان السابق، حتى لم يبقى إلا الفئة القليلة. ولذلك قال: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هنا قالوا نقاتل في سبيل الله، وهذا أول امتحان. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهذا سقوط في الامتحان ورسوب بالكلية، لأنهم لم يعودوا مجاهدين في سبيل الله، وإنما أصبحوا مجاهدين في سبيل أوطانهم وأولادهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذا الرسوب المطلق ما نجح إلا عدد قليل، إلا قليلا منهم، الله عليهم الظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا امتحان آخر. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ فرسبوا. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي دورة. هذا الامتحان الثاني، امتحان الدورة. الذين وصلوا إلى الدورة نجحوا، نجح عدد منهم وتجاوزوا. ثم بعد ذلك جاء امتحان آخر. قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم جاء الامتحان الآخر فقال: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. هذا امتحان آخر. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منه. الذين نجحوا في الامتحان الأول والذين نجحوا في الدورة بعد ذلك هنا تساقطوا ولم يبقى إلا القليل، قليل من قليل. فلذلك قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم بعد هذا الامتحان الآخر، فلما جاوزه الذين آمنوا معه وهم قليل من قليل من قليل، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا امتحان آخر، فرسبوا فيه مع الأسف. فلما جاوزوا الذين نواه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله نخبة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى سنته في الأرض، سنته بالتدافع بين الناس: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل عظيم. فهذا فضل الله على الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذا فضل الله على الناس يقتضي التدافع بينهم. فلو استبد أهل الباطل وحدهم ولم يجدوا من يقارعهم، أو استبد أهل الحق وحدهم ولم يجدوا من يقف في وجهه، لفسدت الأرض، انتهت الدنيا، لأن الدنيا دار امتحان ولا بد أن يبقى فيها هذا الامتحان. ومن هنا لا بد أن يبقى الحق يقف في وجهه أقوام، ويبقى الباطل كذلك يقف في وجهه أقوام، ويبقى الصراع مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه سنة الله في التدافع، هؤلاء يدفع بهم هؤلاء. فإذن إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى احتاج إلى التحقق بالصبر واليقين. فالصبر للصمود والاستمرار على ما هو عليه وللزياد والخوف من أن ينتكس. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء يعملون هذه الأعمال الجليلة ولكنهم يخشون أن ترد عليهم وأن لا تقبل منهم. فكل عمل عملوه يخافون أن لا يتقبله الله منهم وأن يرده عليهم. ومن هنا لا يصابون بالغرور ولا يستعظمون أعمالهم أيا كانت، ويخافون من سوء الخاتمة ومن الحور بعد الثور، وهم بهذا على وجل من عدم القبول. أما من ركن إلى العمل فقد وقع في جانب من جوانب الشرك وانحرف عن الجادة، أخذ ذات الشمال عن السكة، السكة منطلقة إلى الأمام وهو قد أخذ ذات الشمال لأنه ركن إلى العمل ولم يركن إلى من ألهمه هذا العمل ومن وفقه له، فيحس باتكاله على العمل ويعجابه به. والله تعالى يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين كنتم صادقين. فلذلك إذا ركن الإنسان إلى عمله ويعجب به أو أحس بهذا العمل وأصبح يستشعره فكثيرا ما يبتلى بالغرور. والمغرورون لا يمكن أن يكونوا من جند الله المفلحين الذين سيبيض الله وجوههم وستختار لهم منابر النور عن يمين الرحمن وكتاب يديه يمين. ثم بعد ذلك إذا استطاع الإنسان التحلي بالصبر حاول كذلك التحلي باليقين. والتحلي باليقين هو أن يكون المؤمن ناظرا بنور الله بحيث تشرق نفسه وتتخلى عن الأغيار بالكلية، فلا يحب إلا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يكرهه الله ولا يرضى إلا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من عباده، فتصبح جوارحه مربوطة برضا الله سبحانه وتعالى متعلقة به، وتصبح بذلك بصيرته نافذة وتصوره صحيحا، لأن الذي يجعل الإنسان الآن يتصور تصورا خاطئا أو يتوهم الأمور فلا تأتي على وفق ما يريد أو يتخيلها على وجه فتكون على خلافه هو الاستتار بغشاء الذنوب، والاستتار كذلك بأقدار هذه الدنيا وأوساقها. فإذا تخلص الإنسان من ذلك بالكلية أضاءت بصيرته وأصبح نورا على نور، فيجعله الله نورا ويستره بالنور زيادة على ذلك، كما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وقد بين الله حال أولئك الذين يركنون إلى الأعمال وأنهم ظلام في ظلام، فقلوبهم مظلمة لاشتغالها عن الله سبحانه وتعالى وإعراضها عن الحق، وظواهرهم مظلمة لاشتغالها بالمعصية. فضرب لهم المثل فقال في هذه السورة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينورنا بنوره وأن يملكنا أنفسنا بخير وأن لا يسلطها علينا بشر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا معرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشغلنا بك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استقبلوا بعض الأسئلة.
بسم الله.
هذا يقول: أجد وسوسة في الغسل فأمضي 30 دقيقة تارة و45 دقيقة وأنا في الغسل، فيضيع الكثير من الوقت، وهو أنني كلما غسلت عضوا يخيل إلي أنه لم ينتهي فأرجع إليه، كما أن شعر الرأس أو اللحية كذلك، فأمضي فيه الكثير من الوقت. جواب أن هذا الإنسان مصاب بوسوسة وهي من عمل الشيطان، فعليه أن يحذر أن يجعل للشيطان عليه سبيلا، وأن لا يطيع الشيطان وهو يعلم أنه عدوه، بل عليه أن يطيع الله وأن يجتنب عمل الشيطان، وإذا أخبره الشيطان بأنه لم يفعل فليرغم أنف الشيطان وليترك ما ألقى عليه. ومن هنا فالذي يشعر بالوسوسة عليه أن يكثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم صادقا بقلبه، وعليه أن لا يتبع وساوس الشيطان، فإذا غسل عضوا تجاوزه وغسل غيره، وإذا خيل إليه الشيطان أنه لم ينتهي لم يراجع نفسه في ذلك ولم ينظر إليه، لأنه قد يريه الشيطان أنه لم يغسل بعد، فليس له أن ينظر إليه بعد ذلك، عليه أن يتجاوزه بالكلية وأن يلغي ما ألقى إليه الشيطان وأن لا يصدقه بشيء. فلذلك على الأخ المبتلى بالوسواس سواء كان ذلك في الغسل أو في غيره أو في الصلاة أن يكثر التعوذ وأن لا يتبع الشيطان فيما يلقيه عليه مطلقا. هذا يقول: هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ الجواب أنه جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، عن زيارة النساء للقبور، وجاء عنه لعن زوارات القبور من النساء، ثم بعد ذلك جاء عنه الإذن لعائشة رضي الله عنها، بل سألته ماذا نقول إذا زرنا المقابر، فعلمها الدعاء الذي يدعى به عند زيارة القبور. وعلى هذا فإن جمهور أهل العلم على جواز زيارة النساء للقبور، لكن ليس لهن أن يتخطفن بين الأجداد، بل المشروع لهن أن يقفن أمام المقبرة وأن يتذكرن الآخرة وأن يتذكرن الموت والدعاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة. ولذلك فالزيارة التي فعلتها عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الزيارة، أن تقف أمام المقابر وتدعو لهم. وأما التخطف بين الأجداد فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها عائشة ولا غيرها من الناس، ورأي الجمهور من العلماء أنه غير مشروع مطلقا، ويتأكد ذلك في حق النساء. نعم. والمقصود بالزيارة هي الموعظة وتذكر الآخرة، وإنما يحصل ذلك بثلاث رتب. الرتبة الأولى أن يتذكر الإنسان أن هذا القبر الذي يراه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن القبر الواحد أو القبرين الملتصقين قد يكون أحدهما في غاية النعيم والآخر في غاية العذاب، ولا هذا يشعر بعذاب هذا ولا هذا يشعر بنعيم هذا، بل قد تختلط العظام، عظام هذا تختلط بعظام هذا، وهذا في غاية النعيم والآخر في غاية العذاب، ولا يصل شيء من نعيم هذا إلى هذا ولا شيء من عذاب هذا إلى هذا. وعليه أن يستحضر كذلك المرتبة الثانية، وهي أن يستحضر أن هذا الموت حاجز حصين انتقل به الإنسان الذي كان أهله يثقون به ويكلون إليه أمورهم، فانقطعوا عنه وانقطع عنهم ولم يعد مطلعا على شيء من أخبارهم وأمورهم، وأصبح في هذه الأجداث ومن عمار القبور الذين هم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون، أخبارهم منقطعة وأملاكهم قد خرجوا منها، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل ما كان لديه من الأسرار والأمور التي يختص بها أصبحت بيد من سواه. فهذه موعظة عجيبة. المستوى الثالث من الوعظ أن يستحضر الإنسان أنه هو مصيره في أحسن الأحوال أن يموت بين المسلمين فيدفنوه في مقابر المسلمين، فيتذكر وقته محمولا على الرقاب إلى المقابر، ويتذكر الساعة التي يسلم فيها نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، ويستسلم فيها وتنزع روحه من كل عرق من عروق جسده، ويذهب به إلى هذه المقابر ليس له مشاركة في الرأي ولا في الأمر، ويوضع في هذا الحال. وهذه موعظة عجيبة، وقد حصل لرجل في أيام معاوية رضي الله عنه أن رأى جنازة تحمل إلى المقبرة في دمشق، فخرج بتجهيزها، فلما دفن الميت وقف على قبره وبكى وأنشد قول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط، إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. فلما أنشد الأبيات قال له أحد الحاضرين: أتدري لمن هذه الأبيات؟ قال: لا. قال: إنها لهذا الميت الذي دفناه آنفا، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهذا ابن عمه وهو وارثه وأقرب الناس إليه، كان عدوا له وأصبح مسرورا بموته. فهذه موعظة عجيبة يتذكرها الإنسان في مثل هذه المواقف إذا رأى القبور وانتقال الناس إلى الدار الآخرة. هذا السؤال: هل يصل ثواب القرآن إلى الميت؟ وعليه هل يسرع ختم القرآن عند موت الميت؟ الجواب أن العلماء أجمعوا على أن الميت يصل إليه في قبره مما يهدى إليه من الأعمال الصدقة والدعاء فقط، فالتصدق عن الأموات يصل، وكذلك الدعاء لهم يصل. فدليل الصدقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه، ودليل الدعاء قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي ودعائي. وكذلك قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا السؤال: إمام كفر أحد أهل العلم وقال إنه سجن ومات في السجن بسبب كفره وإلحاده، قال بأنه كفره 100 عالم، هل هذه المقولة صحيحة؟ وهي الموت في السجن دليل على أن الإنسان كافر أو ملحد؟ الجواب: أن تكفير المسلم كقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه غاية التحذير، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال المؤمن لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما، وقال: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية: وإلا حارت عليه. وقد جاء في ذلك 6 أحاديث صحيحة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير من التكفير، من تكفير المسلمين، وبالأخص العلماء الذين ائتمنهم الله على الوحي وجعلهم من ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإذا اختار إنسانا لأن يأتمنه على وحيه فهو غير مكره وغير عاجز، واختياره لا بد أن يكون ذا دلالة. ومن هنا فأهل العلم على الإنسان أن يحترمهم وأن يوقرهم وأن لا يكثرهم، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ائتمنهم على الوحي، فلذلك عليه أن يحترمهم من هذا الوجه. نعم، هو هنا يسأل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله. وليس معنى هذا أن أهل العلم معصومون وأنهم لا يخطئون، بل يقعون في الخطأ كغيرهم، لكنهم أولى بالمغفرة لما قدموه من الأعمال الصالحة ولما لهم من العلم والعمل. وأيضا فإن خطأهم إنما كان عن اجتهاد في مسائل ليس فيها قاطع من الشرع، وبذلك فهم معذورون فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وأما سجن العالم أو تعذيبه أو نحو ذلك في سبيل الحق الذي تبع به فهو دليل على إخلاصه، وهو من سنة الأنبياء السابقين، وقد سجن يوسف عليه السلام، وقتل عدد كبير من الأنبياء كما قال تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. استكانوا بمعنى جلوا. لا هو يسأل عن شيخ الإسلام ابن تيمية جواب أنه بعيد من الكفر جدا، بل هو أحد ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء هذه الأمة ومحدثيها. بل قال الذهبي رحمه الله كل حديث لم يروه ابن تيمية فليس بحديث، وهو من أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قل في زمانه من يستطيع مناظرته أو القرب منه في هذا المثال. الزمان الذي هو فيه كان نادرا جدا أن يكون فيه من هو على مستواه في العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أنه معصوم، بل هو بشر يخطئ ويصيب مثل غيره، وما أخطأ فيه فإنما أخطأ فيه عن اجتهاد وهو معروف بالورع والتقوى، وما أصاب فيه فمن توفيق الله وفضله وليس من عند نفسه. نعم، بالنسبة للذي كثر أو طعن في العلماء ويقول مثل هذا عليه أن يبادر للتوبة وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه قد تعرض بهذا للكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكثيرا ما يكون هذا سببا لتعصبه ضد الحق ولعدم قبوله له. هذا السؤال يقول سؤال مهم عندي هو أني أعيش مشكلة بهذه السهل. هذا يقول نرى الكثير من العلماء ينتقد الإمام الغزالي وبعضهم يبالغ في نفسه، فما هو الرأي الحق فيه؟ جواب أن الإمام الغزالي أحد علماء المسلمين مثل ما ذكرنا عن ابن تيمية، عالم من علماء المسلمين يخطئ ويصيب، صوابه من فضل الله وخطأه من نفسه ومن الشيطان، وما أصاب فيه أكثر مما أخطأ فيه، وما أخطأ فيه لم يكن خطأه فيه باتباع للهوى وإنما كان بطلب للحق واجتهاد، فهو معذور فيه. ومن هنا فعلنا أن نلتمس العذر للمسلمين وبالأخص لخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا العلم وأوصلوه إلينا، وأن نلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه، ونعلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وطوبى لمن شغلته عيوب نفسه عن عيوب الناس. هذا السؤال يقول قرأنا في رحلة ابن بطوطة قوله إنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية يخطب يوم الجمعة في جامع دمشق. بالنسبة لهذه القصة كلها مكذوبة، لأن مجيء ابن بطوطة إلى دمشق كان بعد موت ابن تيمية بقرابة 20 سنة. إذا كان رآه فقد رآه في النوم بعد موته ب20 سنة. هذا يقول هل يجوز للنساء أن يشربن أن يشترين بعض الزينة من الأساور والخواتم ليتزين بها؟ الجواب نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزينة لبنات أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، لكن يجب عليهن أن يسترن ما أوجب الله ستره، والله تعالى لم يحرم عليهن الزينة، ولكن قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هل يقول هل يجوز للمرأة أن تصبغ رأسها وليس فيه شيب، وإنما ذلك لزيادة شعرها وطوله؟ جواب أن الصبغة بالسواد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، وقال جنبوه السواد. وعلى هذا فلا يحل الصبغ بالسواد مطلقا لا للرجال ولا للنساء، سواء وجد الشيب أو لم يوجد. أما الصبغ بغير السواد فإن كان ذلك لمصلحة راجحة ولم يكن فيه محاولة تغيير خلق الله كما يفعله بعض الناس بصبغ بعض الشعر بألوان تكون خلقة في بعض الشعوب، مثلا صفرة الشعر ونحو ذلك، فهذا النوع مثل الوشر والوشم وغيره من التغيير الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات، والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله، فهذا من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان كما أخبر الله بذلك في كتابه. نعم. بالنسبة لجعل الحناء على الشعر لا حرج فيه للرجال ولا للنساء، بل هو الخضاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عدد كبير من أصحابه. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها وهو في الوقت الحالي ملبد بالحناء بدون أن تنزعها أي الحناء؟ الجواب أنها إذا كانت هذه الحناء ذات ثمن غال فيجوز لها أن تمسح عليها لئلا تتلف هذا المال بإزالته، وإذا كان ثمنها رخيصا واضطرت إلى الوضوء بأنضاق الوقت فلا بد أن تزيلها عن رأسها وأن تمسح عليه بالمباشرة. هذا السؤال: ما يفعل من إذا من أتى إلى الصف ولم يجد فيه مكانا؟ الجواب أن الإنسان مأمور بأن يصف مع المسلمين كما تصف الملائكة عند ربها، فإذا وجد مكانا في الصف فليصله، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إن لم يجد فإن وجد طريقا لأن يصف مع الإمام سواء كان عن يمينه أو عن شماله فله الحق في ذلك، لكن يكره أن يصف الناس مع الإمام فيكونون يمينه وشماله، يكره أن يكون الإمام في الوسط يخف به من هو عن يمينه وعن شماله، وعند الحنابلة أن ذلك حرام. أما الانفراد خلف الصف فقد اختلف فيه، فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، وقالوا يجذب أحدا من الصف، وعلى المجذوب أن ينجذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، وهذا يكون من التعاون على البر والتقوى. ومحله إن لم يكن المجذوب سيقطع الصف ويجعل فيه فرجة. وقال آخرون: لا يجذب أحدا. والمالكية رحمهم الله يرون أن النهي في الانفراد خلف الصف على سبيل الكراهة لمن لا يستطيع لمن يستطيع أن يصف، أما من لا يستطيع أن يصف ووجد المسجد مغلقا ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام ولم يجد إلا أن يصلي خلف الصف فليصلي وراءه وصلاته صحيحة حينئذ إن شاء الله. هذا السؤال: هذا القول الأخير الذي ذكرناه أنه هو الأقوى، إن لم يستطع أن يصف مع الإمام ولم يجد من ينجذب له فما له إلا أن يصلي حيث وجد. هذا السؤال: هل لهذه المقولة أصل وهي حتى لا يبقى شاك؟ هذا في الوقت يقوله بعض الناس أن على الناس أن ينتظروا حتى لا يبقى شاك في دخول الوقت، وهذه المقولة شيطانية من كلام الشيطان وليست من الوحي وليست مما شرعه الله لعباده، بل لا بد أن يبقى في الناس شاك أبدا، وإذا تتبعنا شك الشاكين والمرضى والموسوسين فلن نصلي الصلاة في وقتها أبدا. لكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن جعل التقليد ممكنا في دخول الوقت، فإذا أذن المؤذن وكان عارفا بالوقت ويعرف دخوله فلنقلده في الوقت، والعهدة عليه، ولذلك فصلاتنا صحيحة حتى لو كانت خارج الوقت إذا قلدنا من هو عالم بالوقت يعرفه، وكذلك صيامنا إذا قلدنا من يعرف الوقت فأفطرنا بأذانه أو أمسكنا بأذانه فصومنا صحيح ومجزئ قطعا من الناحية الشرعية، إلا إذا كان المقلد ليس محلا لذلك، ليس من أهل العلم ولا يعرف الوقت أو لم ينظر إليه، فهذا خطأ. الأصل في المسلمين العذاب، من لا تعرفه فالأصل فيه الستر، لكن لا تعرفه بشر فالأصل فيه الستر. هذا يقول: في البادية يوجد بعض الناس لديهم ما يسمونه حكمة، ثم لدغته أفعى يقرأها عليه ويمسحون مكان اللدغة حتى يذهب العلم ويعود اللبيغ كأنما نشط من عقال، وهم يعتبرونها سرا خاصا بهم لا يجوز لهم أن يخبروا به غيرهم، ما مدى ذلك؟ ما مدى جواز ذلك؟ جواب أن هذا إذا كان بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته فهو من الرقى الجائزة، والناس فيها متفاوتون بحسب إيمانهم وبحسب قوة يقينهم، وإذا كان هذا بما لا يفهم معناه أو بالكلام الأعجمي فهو محرم، وكثيرا ما يكون فيه الشرك، وإنما ينتفع به على يد أفجر الناس، وهو ضد الرقية الشرعية. فرقية الباطل إنما تجري على يد الفجرة الفسقة، لأنهم الذين يخدمهم الشياطين، كما قال تعالى قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. غالبا يكون هذا الشخص الذي يجري على مثل هذا كذابا على كل أفاك أثيم. أما الرقية الشرعية فيما كان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله وصفاته والثناء عليه، ويتفاوت الناس فيها بحسب يقينهم وإيمانهم. نعم، بالنسبة لكتمان الرقية الشرعية ليس مشروعا لأنها من تعليم الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليمها، فقال للمرأة التي كانت تعلم حصتها لا علمتها رقية العقرب علمتها رقية النملة، وأمرهم أن يعرضوا عليه رقاهم رقى الجاهلية، فما كان منها أقل من الشرك وفيه ثناء على الله أقره، وما كان فيها منها متضمنا شركا رده ورفضه. هذا السؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده أن رجلا قال يا رسول الله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه، فقال إن قلبك خشي القرآن وإن الإيمان يعطى العبد يعطاه العبد قبل القرآن. الجواب أن معنى هذا أن هذا الإنسان إنما أشرب القرآن فقرأ كثيرا منه قبل أن يعرف معناه، وهذا مخالف لسنة تعلم القرآن، فسنة تعلم القرآن أن لا يقرأ الإنسان شيئا منه حتى يعرف معناه وحتى يعمل به، فإذا حفظ القرآن كاملا دون معرفة شيء من معناه فقلما يخشع به وقلما يبكي عند سماعه. ولذلك فالصبيان الذين يحفظون القرآن كاملا ويحفظونه على أنه ألغاز لا يفهمون معناها ولا يتدبرون شيئا منها، قلما يستطيع أحد منهم بعد ذلك الخشوع بالقرآن أو التأثر به تأثرا بالغا. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى منهم عثمان وعليا وابن مسعود وأبا هريرة وابن عباس وأبي بن كعب، قالوا ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذه سنة تعلم القرآن. هل سؤال هل طاعة الزوج واجبة في كل الخدمات أن تقتصر على طاعته بنفسها؟ الجواب أنه لا يلزم المرأة طاعة الزوج في كل الخدمات، بل يلزمها طاعته فيما يتعلق بالفراش وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه ونحو ذلك. أما الخدمة فهي راجعة للعرف والعادة، فإن اقتضت العادة خدمة معينة كانت من المعروف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن لم تكن العادة مقتضية لذلك بأن كانت المرأة من مستوى أهله يخدمون ولا يخدمون فلا تجب عليها الخدمة، وإن فعلت فهي تطوع منها ومعاشرة من التي هي أحسن، وذلك فيه خير لا شك. وعلى هذا فكل ما يقتضي ألفة بين الزوجين واستمرارا لهذه العلاقة فهو مطلوب شرعا، وعلى الزوجين أن لا يتحاقا بينهما في كل الحقوق، على كل واحد منهما لا يقتصر فقط على الحق الواجب عليه، وأن يسامح في حقوقه ما استطاع، وأن يؤدي ما زاد على الحقوق الواجبة ليكون ذلك أدعى لاستمرار هذه العلاقة الشرعية. هذا أريد يقول أريد التوضيح للجمع بين النهي عن إسبال الثوب وأمرنا لا نكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. الجواب أن الإسبال جاء النهي عنه مطلقا، والنهي عن كف الكم والشعر في الصلاة المقصود به أن لا يحذر الإنسان في وقت سجوده من أن يسجد ثوبه أو شعره أو يلامس الأرض، فإنه بذلك سينصرف شيء من باله وقلبه عن الصلاة، وينشغل بالحذر على ثوبه أن يمس التراب أو على شعره أن يمس التراب، والشعر والثوب يسجدان لله سبحانه وتعالى، فإذا سجدت فكل خيط من خيوط ملابسك وكل شعرة من شعرك ستسجد معك لله سبحانه وتعالى، وأنت تثاب على كل ذلك بسجدة كاملة. وعلى هذا على الإنسان أن لا يكف. أما الإسبال في حال القيام فقد جاء فيه بعض النصوص، منها ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل سادلا، والمقصود بالسبل الإسبال في الصلاة. وعقب أبو داود هذا الحديث بما يقتضي تضعيفه فقال وحدثني ابن جريج قال كنت كثيرا ما أرى عطاء بن أبي رباح سادلا في الصلاة، قال أبو داود وهذا إنا يضعف هذا الحديث، فالحديث إذا ضعيف. لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحرم يصلي مسبلا فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد وضوءه وأن يصلي مرة أخرى. ولكن لا يقاس على هذا لأنه راجع إلى الوحي، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف عن طريق الوحي أن هذا الرجل فعل ذلك خيلاء وبذلك أمره بإعادة الوضوء، ولكنه بالنسبة لأنه غير ناقض من نواقض الوضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بخصوصه بأن يعيد الوضوء والصلاة. نرجح المسألة في أن الإنسان في حال القيام ليس له أن يسبل مطلقا، أما في السجود فليس له أن يكف شيئا من ذوبه ولا من شعره عن الأرض. هذا يقول يريد تفصيلا حول النوافل الراتبة وما يقرأ في كل منها والقول الأرجح في عددها وعدد ركعاتها. الجواب أن الرواتب هي سي الفرائض، والسي هو ما يظهر في الضرع قبل أن ينزل فيه اللبن الذي ينزل على فم الفصيل عندما يرتضع أمه قبل أن تجر أمه، هو الذي يسمى بالسي، ويسمى بالسيء أيضا. وقد جاء في حديث ضعيف سيوا صلاتكم أو سيئوا صلاتكم فإن شهرة السي تدل على قوة الحشك، قوة الحشك أي تمام الجرار. فإذا كانت الفريضة محوطة بسياج من النوافل قبلها وبعدها، إذا كان ما بعدها وقت إباحة أو كان ما قبلها وقت إباحة، فإن ذلك مما يكمل الفريضة ويقتضي من الإنسان إقبالا عليها، لأن الإنسان يتطهر بالصلاة كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة النهر الجاري على باب أحدكم ينغمس فيه في اليوم والليلة 5 مرات فترون يبقى من درنه شيء. فكذلك النافلة يتطهر بها الإنسان للفريضة. ولذلك فالنوافل الراتبة هي ركعتان قبل صلاة الفجر خفيفتان، ولم يرد تعيين شيء في السور التي يقرأ بها في هاتين الركعتين، لكن ورد الحض عليهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأخرج أبو داود في السنن بإسناد فيه ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوهما ولو تركتم الخير، وبالغ في الأمر بهما والحض عليهما، ولذلك سميا بالرغيبة أي اللتان رغب فيهما الشارع ترغيبا شديدا. أما بعد الفجر فلا نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ثم بعد هذا من الرواتب 4 قبل الظهر وثنتان بعدها أو 4، كل ذلك وارد. وهذه الراتبة راتبة الظهر سواء كانت قبلية أو بعدية تسمى في المسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. أما ركعة الفجر فكان يصليهما في بيته ولم يكن يصليهما في المسجد. وكذلك قبل العصر ورد ركعتان في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي حديث ميمونة كذلك، وقد ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما في المسجد. وورد 4 ركعات في حديث أخرجه الترمذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث فيه لين، لكن مع ذلك عمل به كثير من أهل العلم وحسنه الترمذي وغيره. ثم بعد هذا لا راتبة بعد المغرب بعد العصر لأن الوقت وقت نهي كما بينا. ثم بعد المغرب صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في التالية لمن شاء. فاختلف العلماء في حسن هاتين الركعتين، فذهب الشافعي إلى ندبهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمر والأمر ليس للوجوب واقتضى الندب. وذهب مالك رحمه الله إلى الكراهة فيهما لأنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين في البداية ليس للوجوب، لأنه قال 5 صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، ولأن الله قال له ليلة المعراج هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. وعلى هذا فلم تزيد الفرائض على 5. فلما قال صلوا قبل المغرب ركعتين كان للندب فقط، ثم قال بعده لمن شاء فنزل عن الندب. وإذا نزلت العبادة عن الندب فإنها لا تصل إلى الإباحة المستوية الطرفين، لأن العبادة لا تكون مباحة، فلم يبقى إلا أن تصل إلى الكراهة فقط. ومع ذلك فقد صلاهما مالك رحمه الله ذات يوم، فقد كان واقفا بالمسجد فجاء طفل صغير فقال يا أبا عبد الله ألا تركع، فأحرم مالك وركع. فلما سلم اجتمع الناس عليه وقالوا يا أبا عبد الله لقد ركعت هاتين الركعتين وما رأيناك ولا أحد من أهل العلم ببلدك يركعهما. فقال خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم ارتعوا لا يركعون. لقد أمره هذا الصبي الصغير بأن يركعهما. كذلك فإن أحمد بن حنبل رحمه الله كره المواظبة عليهما وقد صلاهما مرة حين روى الحديث. حين روى الحديث ركع هاتين ركعتين مرة واحدة. ثم بعد المغرب ركعتان وهما من آكد الرواتب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته كما في حديث ابن عمر. وقد ذهب الشافعية إلى كراهة صلاتهما في المسجد، بل ذهب بعضهم إلى أن صلاتهما في المسجد معصية لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتهما في بيته. وكذلك ركعتان خفيفتان بعد العشاء إذا رجع الإنسان إلى بيته بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين خفيفتين، وربما أخرهما فافتتح بهما صلاة الليل، فقد كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين قبل أن يصلي أربعا طويلا طيالا يصلي ركعتين خفيفتين. لذلك في حديث عائشة في وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا ثلاثة عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ثلاثة عن حسنهن وطولهن ثم يصلي. مثنى مثنى هذا في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية الموطأ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا الأصل في النوافل. لكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع تسعا بسلام واحد، وجمع سبعا بسلام واحد، وجمع خمسا بسلام واحد، وجمع ثلاثا بسلام واحد، وهذا وتر النبي صلى الله عليه وسلم. أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، وكذلك جمع بين أربعين بسلام واحد، وكل هذا على الجواز. فهذه هي الرواتب، ويضاف إليها غيرها من النوافل، وهي مثلا قيام الليل ما تيسر مطلقا وليس محددا بعدد. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل أو 11 ركعة، وكذلك صلاة الضحى التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضا بالغا، وأكثرها 8 وأقلها 4 أو 2 وهما ركعة الشروق، واثنتان وقت ارتفاع الشمس وهو صلاة الأوابين حين ترنب الهصال فيصوم الجميع 4، وأوسطها 6. فهذه هي أهم النوافل. هذا في سنن أبي داود أيضا، لكن الحديث في قضاء النافلة في غير وقتها. وأن رجلا من الأنصار صلى بعد صلاة الفجر فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ماذا كنت تصلي؟ فقال ركعة الفجر استأجرت عنهما بالصلاة فسكت. وهذا معارض لحديث ابن عباس في الصحيحين شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ولذلك فإن المالكية والحنفية تركوا الحديث على إطلاقه حديث ابن عباس حين عملوا بالترجيح قبل الجمع، وذهب الشافعي وأحمد إلى الجمع قبل الترجيح، فرأي إخراج ذوات الأسباب من حديث ابن عباس قياسا على ركعتي الفجر. والعموم الاحتياط أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى ترتفع الشمس، لأن في الباب أحاديث أخرى كحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديث ابن عمر في الساعات التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا. بالنسبة إذا جاء الإنسان بعد أن صلى الرغيبة فدخل المسجد، فقد جاء في حديث أخرجه الدارقطني في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتيه، وفي رواية إلا ركعتين، لكن الحديث فيه ضعف. ومع ذلك فقد عمل به بعض العلماء فرأوا كراهة الصلاة بعد صلاة الرغيبة. لكن إذا جاء الإنسان قبل الصلاة ووجد الناس ينتظرون الصلاة فلا بد أن يحيي المسجد، لحديث أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا السؤال: هل يجوز للمرأة إذا كانت في العدة أن تمارس التجارة وتمارس الذهاب إلى السوق، وهل يجوز لها الكلام مع الأجانب؟ جواب أنها يجوز لها كل ذلك، ولكنها يجب عليها أن تبيت في مكانها، ويحل لها الخروج لحاجاتها طرفي النهار، لكن لا بد أن تسكن في مكانها لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما الكلام مع الأجانب فيجوز لها منه ما كان يجوز لها قبل أن تكون في عدتها، لم يحرم عليها بطلاقها أو بموت زوجها من الكلام مع الأجانب شيء إلا ما كان حراما عليها من قبل. فخطة الأجانب كانت محرمة عليها في كل ما فيه ريبة، لكن مخالطتهم بالبيع والشراء دون اختلاط ودون ريبة كانت تجوز لها في حياة زوجها وهي زوجة قبل طلاقها ولم يطرأ عليها شيء بعدتها. هذا يقول: إني رأيت إنسانا لما قال المؤذن محمد رسول الله بل إبهامه وسبابته بالريق ومسح بهما على عينيه، فهل لهذا أصل أم هو بدعة؟ جواب: أن هذا لا أصل له، وإنما يعتمد فيه الناس على رؤيا رآها رجل في النوم، وهذه المرائي تسر ولا تغر، ولا يمكن أن تؤخذ منها الأحكام ولا أن يعتمد عليها في مثل هذا. فعلى الناس أن يتركوا هذا وأن لا يفعلوه، لأنه لو كان خيرا لجاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن قاعدتنا الشرعية لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهي ضد قاعدة الكفار الذين قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ونحن نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه، كل خير لم يسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس خيرا، كل عمل لم يسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس خيرا. هذا يقول: ورأيته لما قال المؤذن لا إله إلا الله تفل في يده اليمنى ومسح على رأسه، هل لهذا دليل؟ جواب: لا، ليس لهذا دليل، ولا ينبغي أن يفعل. هذا السؤال: كيف أكون عالما؟ أريد التوجيه منكم النصيحة، وأريد أن تدلوني على الطريق الذي أصير به عالما من علماء السنة. الجواب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على طريق العلم فيما أخرج عنه البخاري تعليقا في الصحيح، وأخرجه ابن أبي عاصم النبي في السنة متصلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فمن أراد أن يكون عالما فلا بد أن يتعلم، ولذلك فالعلم خمس رتب. الرتبة الأولى إحسان الاستماع له، أن يملك الإنسان سمعه عند العلم حتى يستمع إليه. الثانية: الفهم لما يسمع. الثالثة: العمل بما يسمعه بما سمعه وفهمه. المرتبة الرابعة: الحفظ لما فهم لما سمعه وفهمه وعمل به. المرتبة الخامسة: النشر لذلك وتعليمه. هذه خمس مراتب، وبها يكون الإنسان عالما، فمن لم يعمل بواحدة منها لم ينل هذا العلم. هذا السؤال: هل يجوز للمرأة عيادة المريض إذا كان أجنبيا؟ الجواب: نعم، يجوز لها أن تعوده، وقد أخرج البخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها عادت بلالا رضي الله عنه في مرضه في الهجرة، فيجوز للمرأة، وعقد البخاري على هذا بابا لعيادة المرأة للأجنبي، لكن عيادتها هي أن تقول له: كيف تجدك؟ كما قالت عائشة لبلال رضي الله عنه. فيجوز للمرأة عيادة الأجنبي، لكن لا تمس جسده، وإنما تقول له: كيف تجدك؟ وتدعو له. وهذا فائدة العيادة، أن يدعو الإنسان وأن يخفف عن المريض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في عيادته، يقول: لا بأس طهور، ويذكر الإنسان بأجر الصبر وبأجر البلاء، ويخفف عنه بذلك. هذه لا خلاف فيها، لا خلاف في جواز عيادة المرأة للمريض الأجنبي. نعم، عيادة الرجل أيضا الأجنبي نعم من الأمور الجائزة، فيعودها، لكن لا يرى إلا ما يجوز له رؤيته، ولا يسمع إلا ما يجوز له سماعه، بل يأتي ويسلم ويقول: كيف تيكم؟ أو كيف حالها؟ أو كيف أنت؟ ويدعو لها أيضا ويخفف عنها. هذا السؤال: هل أفضل بعد انتهاء الإمام من القراءة أن أقرأ الفاتحة جهرا بعد أن قرأ الفاتحة جهرا أن يقرأ المأموم، أم الأفضل له أن يسكت؟ الجواب: أن الأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فالأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن عليها أن يقرأ بها في نفسه، كما أخرج مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فعلى الإنسان أن يقرأ بها احتياطا، إذا سكت الإمام فبها ونعمت، وإذا لم يسكت يبادر الإنسان ليقرأ بالفاتحة. ولذلك قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: إن الإمام ثلاث سكتات، فاجتهد أن تقرأ فيها الفاتحة أو أن تكمل فيها الفاتحة: السكتة الأولى بعد الإحرام قبل القراءة، والسكتة الأولى بعد الإحرام قبل القراءة، والثانية بعد الفاتحة قبل السورة، والثالثة بعد السورة قبل الركوع. هذا كلام عروة بن الزبير، قال: إن للإمام ثلاث سكتات، فاجتهد أن تكمل فيها الفاتحة، تقرأ آية واحدة قبل أن يقرأ، وآيات بعدها، وآيات قبل أن يركع، حتى تكمل ذلك. ما في إشكال بالنسبة للمأموم، لا يقرأ الصورة إنما يقرأ الفاتحة فقط، لكن يقرأ بها في نفسه، لا 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 لن يبوته الإنصات لأنه قد أنصت للفاتحة وأنصت لما أدرك من السورة أيضا. ما في إشكال السكتات غير واجبة، بل السكتة بعد الفاتحة لا أعلم فيها شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من هدي الصحابة والخلفاء الراشدين فقد كانوا يفعلونها. هذا السؤال: ما حكم من أدرك الركعة الثانية من الصبح ووجد الإمام يقرأ القنوت، هل يقرأه معه أم يقرأ الفاتحة أم ماذا يفعل؟ جواب أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام حينئذ لا يقرأ القرآن، وإنما أمر المأموم بالإنصات للقرآن فقط، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد أجمع أهل التفسير أن المقصود بذلك ما كان في الصلاة. ما في إشكال إذا أدرك وراك عنه أيضا ما في إشكال بالنسبة للقنوت نفسه، ليس واجبا الحمد لله، وإنما اختلف في حكمه، فيرى الشافعي سنيته وأن من تركه لزمه السجود، ويرى المالكية سنيته وأن من تركه لا يلزمه السجود، ويرى الحنابلة والحنفية مشروعيته في وقت الحاجة فقط وعدم مشروعيته بغير ذلك. هذا السؤال: ما حكم كلمات شائعة وهل لها أصل شرعي، وهي ما شاءت الأقدار، أو فوافق القدر أو شاء؟ جواب: أن القدر لا يشاء، وإنما يشاء الله سبحانه وتعالى، فالقدر صفة، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يتأدب بالأدب الشرعي وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما أمر الله بذلك، كما حكى في كتابه، وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما يقوله بعض الناس، يقول القرآن، أو قال القرآن، فالقرآن قول وليس قائلا، فعليه أن يقول قال الله أو يقول الله، ولا يقول قال القرآن، لأن القرآن نفسه قول والقول لا يقول. نعم، بالنسبة لليمين القسم بالقرآن لأنه صفة الله يجوز، لأن القرآن كلام الله. هذا يقول: سمحت الظروف أو لم تسمح الظروف مثلا، هذا نفس الشيء بالنسبة لشاءت الظروف وسمحت الظروف ما لا ينبغي، لأن الظروف أي الأزمنة والزمان كان أهل الجاهلية يطلقونه على قدر الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فنهى عن سب الدهر لأن أهل الجاهلية كانوا يطلقونه على القدر. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بعادة من عادات أهل الجاهلية. نعم نعم، لا تسب الدهر المقصود به القدر، لأن الناس إذا قالوا هذا الدهر سيء أو مكائد هذا الدهر عجيبة أو تصرف وبدأوا يسبون الدهر، يقصدون بذلك الاعتراض على قدر الله وقضائه. كذلك السؤال عن كلمة صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن. الجواب أن هذه الكلمة إذا كانت بعد خبر فإنها مطلوبة من الإنسان، لقول الله تعالى: قل صدق الله. أما إذا كانت بعد أمر يرحمك الله أو إنشاء فلا تطلب، لأن الأمر لا يحتمل الصدق والكذب. فإذا كان القارئ يقرأ قصة من قصص القرآن أو خبرا من أخبار الله سبحانه وتعالى التي أخبر بها، فقل بعدها صدق الله العظيم، لأن الله قال: قل صدق الله. أما إذا قرأ أمرا لينفق ساعة من ساعته فقال صدق الله العظيم، هذا ليس محتملا للتصديق أصلا. فإذا لابد أن يفرق الإنسان بين المقروء، فإن كان خبرا صدقه وشرط عليه ذلك ولزمه، وإن كان إنشاء فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب أصلا، فلا يشرع بعده أن يقول صدق. أنا يقول: ما قاله القرطبي في مقدمة تفسيره من الآداب التي يتأدب بها القراء، نفس الشيء كلام في صدق الله العظيم. وما هي صحة الكتب التالية للشيخ رشيد رضا: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، وسيرة عمر، وسيرة عثمان، وسيرة علي. بالنسبة للكتب هذه كلها يؤخذ منها ويرد، لا يمكن أن يحكم على كتاب بأن كل ما فيه خطأ وباطل ولا أنه صواب، لأن الشافعي رحمه الله حين ألف الرسالة سلمها إلى الربيع بن أبي سليمان المرادي، فقال: يا ربيع خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قال: قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا،
أبى الله العصمة إلا لكتابه. كل الكتب من غير كتاب الله لا بد أن يكون فيها الأخطاء. هذا يقول تفسير الصاوي. الصاوي ليس له تفسير مستقل، إنما له حاشية على تفسير الجلالين، وهذه الحاشية إنما هي منطبعة بتخصصه هو، وقد كان رحمه الله موغلا في التصوف وفي ثقافة أهل زمانه، وبذلك أتى بشطحات كثيرة وبأمور مخالفة، وحتى رد بعض الأحاديث الصحيحة بمجرد عادات، فلذلك فلا يؤخذ بما خالف الشرع مما أتى به، ويلتمس له هو العذر ويستغفر له مثل غيره من علماء المسلمين، نسأل الله أن يغفر لهم أجمعين ما وقعوا فيه من الخطأ. كذلك بالنسبة لتفسير الخازن مثله، إلا أن الخازن رحمه الله حاول جمع كثير من قصص الإسرائيليات اعتمادا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأتى بكثير من قصص بني إسرائيل، وبعضها مخالف قطعا لا ينبغي اللي كانوا به، مثل أن الشجرة كانت تأكل منها الملائكة ونحو ذلك من الأمور التي يستنكرها العقل وتخالف الشرع بالكلية، فهذا النوع من الحكايات ينبغي أن تنزه عنه الكتب. ولذلك قال القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره إنه خلص كتابه من الإسرائيليات التي تخالف الوحي والعقل. نعم. هل محيطة. نعم هذا لا يصح، هذا لا يصح. هذا السؤال يقول تلكم وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. السؤال عن الجمع بين النصوص. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد من الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والمقصود هنا بعمله أي في مقابل عمله، والنصوص الواردة في أن الجنة جزاء بما كانوا يعملون ونحو ذلك في القرآن كثير، المقصود به بسبب ما كانوا يعملون. فالباء في الآيات سببية، والباء في الحديث جزائية بدلية، وبينهما فرق كبير من ناحية المعنى. فالجنة لا يستحقها الإنسان بالعمل، لأن العمل مقابل للنعمة. أمر إلى عملك، هل تستطيع أن تعوض نعمة واحدة من نعم الله عليك بعملك؟ نعمة الإيمان وحدها، نعمة الجوارح، نعمة التوفيق للعبادة، أنت لا يمكن أن تعبده إلا إذا أنعم عليك بالتوفيق لذلك، وإلا إذا أعانك على تلك العبادة. فلذلك لم تستحق الجنة أبدا بعملك، لكن طريق الجنة وسبب دخولها هو هذا العمل، عمله فكل ميسر لما خلق له. فالعمل سبب لدخول الجنة وليس بدلا للجنة، لأنه ناشئ من النعم. هذا سؤال، ما هو رأي أهل السنة في دوران الأرض وما يترتب على ذلك من حساب للزمن وقياسات هندسية أرضية ومائية؟ الجواب أن هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب ولا من سنة صريح، لا نص مثبت ولا نص معارض، وإنما تفهم من بعض النصوص، يفهم من بعض النصوص دوران الأرض، فقول الله تعالى بعد أن ذكر الأرض وغيرها من الكواكب قال كل في فلك يسبحون في سورة ياسين، وكذلك قال أن تميد بكم، وقال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، معناه أن من طبعها الميدان وأنها قابلة لذلك، لكن هذا من دلالات تفهم فقط وليس من النص. ومن هنا فلم يرد في القرآن نص على كروية الأرض ولا على دورانها ولا في السنة، بل هذا من الأمور العادية ينظر فيها إلى ما أثبتت في العادة، فإن أثبتت شيئا في ذلك أخذ به ولا منافاة بينه وبين النص، وإن لم تثبته فلا حرج، لأنه ليس مما يجب الإيمان به وليس مما يتوقف عليه شيء يتعلق بالدين. نفس الشيء بالنسبة للشمس، أخبر الله أنها تجري لمستقر لها. هذا السؤال، هل توجد مندوحة لإخراج النساء المسؤولات في الدولة عن دائرة الإثم المترتب على مصافحة الضيوف وكذلك بالنسبة للمسؤولين في مصافحة البيوه من النساء. الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمخالطة الأجانب أعظمها مخالطة الفروج وأدناها مخالطة البصر، وقد حرم الله الطرفين فدل هذا على تحريم ما بينهما. وهذا ليس من القياس، وإنما هو من مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم وأن يكون أولى بالحكم منه. فالمصافحة أولى بالتحريم من مجرد النظر، فإذا كان النظر نصيا في القرآن النهي عنه فالمصافحة أولى منه بذلك. ولهذا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا أدنى شيء في مخالطة النساء، ويحفظوا فروجهم، وهذا أعلى شيء في مخالطة النساء. فذكر الحدين وذكرهما مقتضي لتحريم ما بينهما، فلذلك تحرم المصافحة مطلقا في الصفين، ولا يحل استباحة هذه الوظيفة، لأن الوظيفة ليست إلجاء ولا ضرورة، بل ليس الإنسان مضطرا لأن يعمل في هذه الوظيفة أصلا. يمكن أن يعيش بالاحتطاب، ويمكن أن يعيش بالبيع والشراء، ويمكن أن يكتسب مما في الأرض مما جعل الله فيها من أنواع المعاش الذي يعيش به الناس. والشيطان هو الذي يخيل إلى الإنسان أنه مضطر لمثل هذا. وأعرف أحد العلماء كان وزيرا، فكان إذا سلم على الكفار إذا اضطر لمصافحة الكفار لا يصافحهم إلا بشماله. كان إذا اضطر لمصافحة الكفار الرجال، طبعا النساء لا يصافحون، لكن الرجال من الكفار لا يصافحهم إلا بشماله. وفي لقاءات مع بعض الرؤساء الكبار كان يأخذ شيئا كأنه يأخذ شيئا من فمه بيمينه ثم يصافحهم بشماله. فكان أصحاب التشريفات يسألون هل هو محب للشوكولاتة أو للشنقر، لأنه يمسك بيمينه شيئا كأنه يخرجه من فمه ويصافح الرئيس بشماله. وذلك أن الشمال هي التي جعل الله تعالى القدر، والكفار قدر، فلا يصافحهم إلا بشماله. ومع ذلك مكث في الوظيفة فترة طويلة حتى تركها، ولم يصافح قط كافرا بيمينه، ولم يصافح امرأة قط ولا اقترب من ذلك، وما اضطر إلى شيء ولا نقصه أي شيء في هذا.
نعم.
هذا يقول، هذا السؤال عن القبض والسدل في الصلاة خصوصا رأي المالكية وأدلتهم الموضوع. الجواب أن قبض اليدين أي جعل اليد اليسرى على الصدر وإمساكها باليمين وجعلها فوقها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه الصلاة، وقد جاء فيه 8 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السدل وهو إرسال اليدين إلى الجنبين فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكنه ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وثبت كذلك عن عدد من التابعين منهم سعيد بن المسيب وعكرمة وابن عباس وأبو العالية وقتادة بن دعامة ومحمد بن كعب القرظي. ولذلك اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله، فقد وجد كثيرا من علماء المدينة على السدل، لأن سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين بالمدينة كان يسدل يديه، وكذلك عكرمة ومحمد بن كعب القرظي وأبو العالية. وكما ذكرنا ثبت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن الزبير بن العوام. الرواية المشهورة عن مالك التي رواها أصحابه جميعا هي رواية القبض، وهي التي ذكرها في الموطأ، وهي الأقوى دليلا لأنها يعضدها 8 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الأخرى وهي السدل فقد رواها عنه ابن القاسم في المدونة، ولذلك اشتهرت لأن المدونة أشهر كتب المالكية. ومع ذلك فليس ابن القاسم في حكايتها صريحا، بل أتى بها في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يجعل يده يجعل يمينه على شماله على صدره على نحره في الصلاة، فقال: لا أعرفه. وهذا في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة. ولذلك اختلف المتأخرون في تأويل ما ذكره ابن القاسم في المدونة، لأن ابن القاسم روى في الموطأ عن مالك القبض، وكذلك كل أصحاب مالك، وقد روى عنه الموطأ 900 رجل وكلهم روى عنه القبض. فالذي يريد أن يتجاهل السبل بالكلية يقول: ما قصد ابن القاسم هنا سبل اليدين في مقام القبر، وإنما أتى به في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة. وهذا في الواقع غلط، لأنه لا شك أن بعض أهل المدينة كانوا يصلون قبل مالك، ولا شك أن السبل كان معروفا في المدينة في أيام التابعين. فلهذا أنا أرى أن الأمر اختلفت فيه الرواية عن مالك بسبب الاختلاف الوارد عن السلف، وقد كان مالك يحب العمل فيعرض النصوص على العمل، لأن العمل هو معيار النسخ. ولذلك تردد مرة فرأى السبل ورواه عنه ابن القاسم. وأما ما أراد إخراجه في كتابه الذي لم يضع فيه شيئا حتى استخار الله فيه، وكان ينقصه دائما كلما شك في شيء نقصه، فإنما هو القبض الذي أخرج في موطئه وقال ما كان لله فسيبقى. ولهذا فهو أقدم كتاب لدى المسلمين اليوم، وقد اعتنى به مالك عناية شديدة، وكل ما شك فيه حذفه منه، وقد بقي فيه القبض إلى زماننا هذا يحفظه الناس. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه القبض، وكذلك حديث مالك بن حويرث، وكذلك حديث جابر، وكذلك حديث أبي وائل، وكذلك حديث ابن مسعود يجعل يده اليسرى على يده اليمنى فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا صحيحة 8 أحاديث. أما رواية مالك لحديث القبض فإنما أخرجه من رواية أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو رجل ضعيف، لكنه غر مالك بحسن صلاته ولم يكن بلديه، ولم يروي مالك في الموطأ عن ضعيف إلا هذا الرجل وحده، وعبد الكريم بن أبي المخارق. لا بالنسبة إلى حديث القبض صحيحة ما فيها كلام، إنما في كل ما فقط في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ، وسبب الكلام فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد روي من غير طريقه وهو صحيح من غير هذا الوجه. تفضل. نعم. بالنسبة للسؤال، هو عن من له سيارة نقل وسلمها إلى سائق أجير يعمل فيها، فاصطدمت بسيارة أخرى ومات السائق، أو المهم أنها انقلبت به فمات السائق. فالسؤال هنا يتعلق بالجهتين، أولا جهة الجناية على من تكون، وهلدية هذا السائق تلزم مالك السيارة أو لا. الأمر الثاني ما يتعلق بالتأمين. السؤال الأول أن هذا السائق جنى على نفسه، فديته على عاقلته، على عاقلته هو، على بني عمه، على عاقلته هو وليست على مالك السيارة ولا على عاقلة مالك السيارة. إنما مات هذا الرجل خطأ ولا هدر في الإسلام، فديته على عاقلته. وأما صاحب السيارة فليس عليه ضمان في شيء مما يحصل، سواء بموت الأشخاص أو بما أتلفته من غير ذلك، فليس هو مسؤولا عن شيء من ذلك أصلا، لأنه ليس هو المتصرف، إنما المتصرف السائق. فكل ما أتلف فجنايته خطأ على عاقلة السائق. أما التأمين فقد سبق السؤال عنه على هذا المنبر، وذكرنا حرمته، وأنه لا يتوقف عليه أي شيء شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى بين أقدس المبادئ القانونية وأقدمها في قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن التأمين هو المسافر، لقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلذلك هو ظلم بنص القرآن، وهو مخالف لهذه القاعدة التي هي شخصية الجريمة، التي هي أقدس المبادئ القانونية وأقدمها شرعا، منزلة على إبراهيم وموسى. كذلك هو مقتض لجراءة الناس على الإتلاف والتعدي، فلهذا إذا اضطر الإنسان إليه فيجعله من باب الإكراه، ولا يتوقف عليه أي شيء، ولا يأخذ شيئا من شركة التأمين، ولا بينه وبينها أي علاقة. إذا جنى هو فجنايته على نفسه إن كانت متعمدة، أو على عاقلته إن كانت خطأ. نفس الشيء علاجهم إذا كان جناية واقعة من بالخطأ من السائق، فعلى عاقلته وليس على مالك السيارة منها شيء. هذا السؤال: ما حكم العباءات النسوية المزركشة المزخرفة والذهاب بها خارج البيت، هل ذلك من التبرج؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء إذا خرجنا إلى المساجد أو خرجنا بحوائجهن أن يخرجن غير متعطرات ولا متزينات، بل قال وليخرجنا إذا خرجنا سفلات. وقال أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تلبس لباس الزينة فتخرج به. والعباءات المزركشة المزينة إذا كانت زينة واضحة بارزة فهي داخلة في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن، فلا يحل لها إظهارها إلا إذا كان ذلك كانت الزركشة أو الزخرفة شيئا يسيرا لا يوبه له، أو كان مما جرت العادة به فلم يعد زينة لدى الناس. أما إذا كان ذلك زينة مما يتزين به فلا يحل لها الخروج به. ما حكم اللباس الملون للمرأة؟ وهل صحيح الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنه في أن اللباس الملون من التبرج؟ الجواب أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال كنا يلبسنا الرقيق الملون من الثياب. فليس التلوين وحده منهيا عنه، وإنما هو منهي عنه إذا كان معه الرقة التي تشف عما تحتها. فإذا حصلت الرقة فهذا التبرج مطلقا سواء حصل التلوين أو لم يحصل. وقوله الملون من الثياب هذا من باب حكاية الحال لما كان عليه نساء الجاهلية، وليس ذلك مقتضي لتحريم التلوين في حد ذاته، بل لباس المرأة يجوز بكل لون على الراجح. وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى حرمة لبس الحمرة بالنسبة للنساء واعتمد في ذلك على أحاديث، لكن لا أرى هذا الذي ذهب إليه. ومن هنا فلا أرى تحريم التلوين في الثياب، لكن ما كان منها زينة لافتة للانتباه مقتضيا لأن يتابعه الإنسان ببصره فهذا يحرم على المرأة الخروج فيه من بيتها. وما كان معتادا كالألوان المعتادة عند الناس التي لا تقتضي لفت انتباه ولا متابعة نور فلا حرج في النظر إليها، لا حرج أقصد في الخروج بها.